يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله فيما ختم به كتابه التوحيد إذ عقد فصلا استدرك فيه أحاديث على الكتاب فاتته فيما مضى. يقول رحمه الله: قال وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال قال حدثنا عمي قال قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار رحمه الله حدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيخرج أناس من النار. وهذا الحديث كان محله في الباب الذي عقده المصنف لبيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أهل الكبائر من أمته، وأنهم يخرجون من النار بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رد على الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال قال حدثنا سفيان قال قال حدثني معمر يعني ابن راشد الصنعاني عن ابن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس ابن كيسان، عن أبيه يعني طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكبرى، وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت إبراهيم وموسى. وهذا الحديث أيضا فيه الاستدلال بخصوصيته صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة التي تكون له خاصة ولا يشارك فيها غيره من الأنبياء. شفاعته صلى الله عليه وسلم التي أخبر الناس بها يوم أن كانوا مجتمعين، فأخذ صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما سئل بما نال هذه السيادة أخبرهم بأنه ينالها بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الشفاعة. فالشفاعة هي التي جعلته سيد بني آدم أو سيد ولد آدم لما يعطيه الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم من المنزلة العليا ومن الدرجة العليا. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمته أنهم إذا سمعوا المؤذن أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يسألون له الوسيلة، فإنها درجة لا تيسر ولا تمكن إلا لواحد، ويرجو أن يكون هو صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله كما آتيت موسى وإبراهيم يعني في قوله آته سؤله في الآخرة والأولى، وإلا فإن الشفاعة أعني الشفاعة الكبرى لا يعطاها إبراهيم وموسى حيث تطلب منهم فيعتذرون ويقولون لسنا لها أو لست لها. قال وحدثنا موسى قال وحدثنا أبو موسى يعني محمد قال وحدثنا أبو موسى قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب أصابوها ثم ليدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. وهذا الحديث أيضا فيه تأكيد لما مر بنا من أن قوما من أمته عليه الصلاة والسلام يستوجبون النار بسبب ما يقترفون من كبائر، فإذا ما دخلوا النار طهروا ثم أخرجوا. وقد عرفنا فيما مضى أن ممن يدخل النار طائفة ممن قال لا إله إلا الله لكن تغلب سيئاتهم حسناتهم فيدخلون النار للتطهير، ويدخلون النار ليستوجبوا بما استوجبوا من آثام اقترفوها ثم يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة الشافعين ويدخلهم الجنة، وهم الذين مر بنا أن الناس يسمونهم الجهنميون، يسمونهم الجهنميين نسبة إلى جهنم لما قد يرى أو يرى عليهم من آثار النار بعد أن يقذفوا في نهر الحياة، وبعد أن تتطهر أجسادهم وتطيب أجسادهم، ومع ذلك فإن أهل الجنة الذين دخلوها ابتداء يعرفونهم بسيماهم. نعم. لا، الوسيلة المراد بها اللي هي هذه الشفاعة، والوسيلة أيضا منزلة في الجنة وهي أعلى الجنة، وهي المنزلة التي خص بها أو خص بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو موسى قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال أخبرني حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا الحديث بين فيه السبب الذي أعطي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، حيث إنه ادخرها لذلك اليوم. وقد جاءت روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يدخل نصف أمته الجنة أو ربع أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة لما يعلم صلى الله عليه وسلم من أن الشفاعة يعني وسيلة لإدخال عدد كبير أكثر مما قدر الله أو مما أخبره الله أن يدخلهم الجنة بدون الشفاعة، فآثر صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأن يعطى الشفاعة ليدخل عدد كبير من أمته في الجنة. ولذلك كان دخوله كانت الشفاعة التي اختبأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته يوم القيامة فيها فضل كبير، وهذا من توفيق الله جل وعلا لنبيه ومن إلهامه وتعليمه له، حيث إنه فضل أن يرجئ شفاعته إلى يوم القيامة، وأن يؤخر الدعوة التي أعطى الله سبحانه وتعالى لكل نبي يدعو بها، فادخرها صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ليكون أكثرهم تابعا في الجنة يوم القيامة إن شاء الله. وقوله وإني اختبأت، يعني وإني أخرت وآثرت أن تكون الدعوة يوم القيامة، يعني أن تكون الدعوة التي يستجيب الله له فيها. وقوله شفاعة لأمتي، أي لأجلي أن أشفع لأمتي يوم القيامة. وهذه الشفاعة التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم وأنها لأمته لا تتعارض مع الشفاعة العظمى، فإن الشفاعة العظمى تشمل أمته وغيرهم، تشمل أمته وغيرهم، لكن لما كانت له صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، منها ما اختص بها ومنها ما يشاركه فيها غيره، لذلك قال شفاعة لأمتي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا مسلم، يعني مسلم بن إبراهيم، قال قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لبلال بن أبي بردة حدثنا الحسن قال قال حدثنا أو قال حدثنا أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان له أخ يقال له أبو زيد، وكان يسرع في الفتنة، فكان الأشعري ينهاه وقال لولا ما قلت ما حدثتك أبدا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلمين تواجها بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر إلا دخل النار جميعا. فقيل له هذا القاتل، يعني استوجب النار بسبب القتل، فما بال المقتول؟ فقال إنه أراد قتل صاحبه، يعني استوجب النار بالنية التي كان قد نواها في أنه إن تمكن من صاحبه أن يقتله. قال بلال لا أعرف آثارهم. هذا الخبر أورده المصنف أيضا ليبين أن النار يدخلها من كان على شيء من الإيمان، وأن الكبائر تستوجب دخول النار، لأن هؤلاء الذين ذكرهم وأنهم يدخلون النار هم من المسلمين، هم ممن ينتسب إلى الإسلام، وهم ممن يقول لا إله إلا الله، ودخولهم النار بسبب الكبائر التي اقترفوا فهم يستوجبون النار. ولذلك النار لا تقصر ولا تقتصر على الكفار، بل يدخلها بعض أهل القبلة لأنهم يرتكبون آثاما تستوجب الدخول. وهذا الأمر متعلق بمشيئته جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولذلك يقول جل وعلا يقول جل وعلا في ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء أعني أهل الكبائر أمرهم معلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال حدثنا محمد بن السكن بن إبراهيم الأيلي قال قال حدثنا أبو عامر قال قال حدثنا هشام بن سعد بن عقبة قال خطب معاوية رضي الله تعالى عنه فتكلم بشيء مما ينكر الناس فرد عليه فتى واحد فسره وأعجبه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا. هذا القول المنقول والمنسوب إلى معاوية رضي الله عنه وأنه يعني سره أن رد عليه بعض القوم ما قاله مما يخالف أوامر الشريعة ومقاصدها يؤكد أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الرد على الأمراء بالأمر بالمعروف أو بالمعروف والنهي وبالنهي عن المنكر مما يسوغ ويشرع، بل إنه مما ينبغي أن لا يغضب له الأمير أو لا يغضب له الحاكم، بل عليه أن يفرح بأن الله سبحانه وتعالى قيض له من يدله على الخير ويمنعه من الشر. وهذا يؤيده قوله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمعاوية رضي الله تعالى عنه لما قال ما قال وأنكر عليه هذا الفتى يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من كبار التابعين الذين كانوا في زمنه، سره ذلك الإنكار وتذكر أن مثل هذا الإنكار لا ينبغي أن يقابل بأمر مثله، خصوصا إذا كان فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر وفيه تبيين للحق وفيه إظهار للصواب، فإن هذا من ينبغي أن يتلقاه الناس بالقبول وبالصدر الرحب وبالقبول الحسن. لذلك تذكر رضي الله تعالى عنه أن من كان هذا حاله فإنه يعني من توفيق الله تعالى عليه، إذ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة ومن النصيحة لهم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك سر معاوية رضي الله عنه بهذا وفرح وأثبت أنه إذا لم يوجد في الأمة من يأمر بالمعروف وإذا لم يوجد في الأمراء من يقبل الأمر بالمعروف فإن هذا من السوء وإن هذا من الشر الذي يحدق بهم، حيث إن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الأمة ويؤاخذ الأمراء، لأن الأمراء يعني ظهر فيهم الظلم حتى إنهم لم يقبلوا الأمر بالمعروف، ولأن العلماء أصابهم الخور ولحقهم لحقتهم الفتنة حتى إنهم امتنعوا عن قول الأمر بالمعروف، ولذلك استوجبوا دخول النار فهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا، يعني الأمراء والعلماء والعامة. نعم ها اي قال وجد اشياء لم يصرح بها، ومعلوم انه في ايام معاوية رضي الله تعالى عنه احدثت اشياء كانت لها مبررات وموجبات، مثل صلاته في المقصورة يعني بعيد عن الناس، ومثل وجود الحرس بين يديه وغير ذلك مما كان يتخذه على سبيل الحيطة. نعم. على كل حال هو عليه أن يأمر بالمعروف، فإذا لم يستجب له فقد أدى الواجب الذي عليه، كما جاء في قصة أبي سعيد لما جاء الأمير الذي بدأ بالخطبة يوم العيد فقال له الصلاة أول، فقال له قد علم ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى الواجب الذي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فقد جعل مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يؤدى بصورة لا يترتب عليها شر أكبر وشر أعظم. قال وقال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار قال قال حدثنا بكر بن بكار قال قال حدثنا قيس بن سليم قال قال حدثنا يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أقوام من النار قد احترقوا إلا دائرة وجوههم فيدخلون الجنة. وقوله إلا دائرة وجوههم كأن فيه تفسير لما سبق أن مر بنا، إلا مواضع السجود فإنها لا تتعرض للنار، يصونها الرب سبحانه وتعالى من الاحتراق بالنار لما قد بذلت في طاعة الله جل وعلا. فهذا الخبر كأنه يفسر ما جاء من أخبار أخرى أجملت، يعني إلا مواطن لا تمسه النار. نعم.
هل سر في معاوية بن العاص؟
ها؟
سر في معاوية بن العاص كان مشهورا. أعتقد أنه لم يكن المرأة مقصود من المخطوب.
لا هو لم يقصد، هو كأنه نسي ثم تذكر. ولما أنكر عليه هذا الفتى ما أنكر ذكره، تذكر الحديث الذي كان قد تحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على، يعني هذا الغرض منه إظهار الثناء على هذا المنكر بأنه فعل خيرا، هذا هو القصد. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال قال حدثنا بدل بن المحبر قال قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. فقال عمر إذن يتكلوا، قال فدعهم. هذا الحديث مر بنا أيضا، وأن من قال لا إله إلا الله يستوجب دخول الجنة إما ابتداء وإما بعد أن يطهر. وقد مر بنا خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يوم أن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحائط فأعطاه عليه وقال له اذهب وبشر من وراءك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلقيه عمر وكان أول من قابله، ثم إنه رضي الله عنه يعني منعه من أن يذهب إلى الناس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه البشرى قد يترتب عليها أن الناس يتكلوا عن العمل ولا يعملوا، فقال إذن دعهم، يعني لا داعي لأن تبشرهم. لكن يحمل هذا على أنه في بداية الإسلام، ثم إنه بعد أن استقرت تعاليم الإسلام وآمن الناس وعرفوا ما يجب عليهم وما يلزمهم بشر الناس بهذا، بحيث إن المراد أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه فعليه أن يستبشر لكن هذا وحده لا يكفي للنجاة المطلقة، بل على الإنسان أن يسعى ويجتهد حتى لا يكون عرضة للعذاب، وإن علم أنه إن مات على الإيمان فإنه ينجو من عذاب الله إن شاء الله. إيش؟ هو ورد عن طريق أبي هريرة، وأما حديث معاذ غير هذا. حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهو يشهد لهذا، لكن جاء بأسلوب غير ذلك. ومعاذ هو الذي سأل النبي أن يبشر الناس، فقال له النبي: لا تبشرهم فيتكل. وكل هذه الأحاديث تحمل على بداية الإسلام. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال قال حدثنا أبو عاصم عن وبرة ابن أبي دليلة قال قال حدثني محمد بن عبد الله بن ميمون قال قال حدثني يعقوب بن عاصم قال قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية أبهم اسم الرجلين، وإبهامهما لا يضر، لأنه مدام ثبت أنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي في إثبات الحكم. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه وجه الله، مصدقا بها لسانه وقلبه، إلا فتقت له أبواب السماء فتقا حتى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا. قال: وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. كأنه يريد أن يبين فضل لا إله إلا الله، وأن من قال هذه العبارة خالصا من قلبه استحق واستوجب القبول والرضا، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه نظر رضا، وينظر إليه نظر رحمة، ولذلك يجيب سؤاله، ولذلك يستوجب بقوله ذلك دخول الجنة. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها أهل العلم على علو الله جل وعلا، وأن الله عال على خلقه، وأن الله فوق سماواته، لقوله إن السماوات يعني السبع تتفتق حتى ينظر الله سبحانه وتعالى إلى قائلها. وإن كان الرب سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أن تتفتق السماوات لينظر، لكن هذا الكلام قيل على سبيل التأكيد في أن الله تعالى ينظر إليه. وكون الرب سبحانه وتعالى ينظر إليه في الدنيا هذا لا يتعارض مع ما سبق أن ذكرناه في مسألة الرؤيا، لأن الممنوع إنما هو رؤيا الناس ربهم لا رؤيا الرب العباد، فإن الله يراهم جل وعلا في كل حين وفي كل لحظة. هو ورد أن الإنسان ينبغي له أن يجعل بين يدي دعاء الدعاء الثناء على الله، وقوله هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا من الدعاء، ولذلك ينبغي للإنسان إذا ما دعا به أن يخلص. وقد مر بنا أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن خير أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد جاء هذا القول من الأذكار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يقولونها في الصباح وفي المساء، يقولونها قولا خالصا مخلصا لله جل وعلا ليستوجبوا ما فيها من الثواب. فإن هذه العبارة فيها ثواب كبير، وقد تبين لنا فضل قول لا إله إلا الله إلى غير ذلك. قال أبو بكر: يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى موضعه من بابه، يعني كأنه يقول ينبغي لك لمن يقرأ هذا الكتاب أن يرد كل خبر يثبته في إيه؟ في بابه في الذي يناسبه إلى موضعه من بابه. فقد بينت في أبوابها معانيها كلها، وألفت بين ألفاظها في المعاني، وإن كانت ألفاظها مختلفة عند أهل الجهل والزيغ. قال: وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: قال حدثني عمي قال: قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر. ساق ابن خزيمة هذا الخبر ليبين أن الكفر يراد به هنا الكفر دون كفر، يراد به الكفر الأصغر، يراد به الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن الكفر كما مر بنا كفران: كفر يخرج من الملة وكفر دون ذلك. يعني يعد مثل كفر النعمة، أو كفر النعمة جزء من الكفر الذي لا يخرج من الملة. قال: كما جاء اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وكما جاء أن الفخر بالأحساب وبالأنساب من أنواع الكفر. قال أبو بكر: هذه اللفظة فقد كفر من الباب الذي قد أمليت في كتاب الإيمان، يعني أنها لا يراد بها الكفر المخرج من الملة، أن اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي التي لا يزيل الإيمان لا يزيل الإيمان بأسره، وإنما يقع اسم الكفر ويراد به أنه ينقص الإيمان لا أنه ينقضه، وإنما ينقص، نعم، لأنه لا يزيل الإيمان بأسره يعني كلية، وإنما ينقص من الإيمان لا يذهب به جميعا. قد بينت هذا المعنى في ذلك الموضع بيانا شافيا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى في عقب خبر عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في ذكر أهل الغرف من الجنة قال حدثنا سريح ابن النعمان قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة. الحديث، وقد مر بنا هذا الحديث أنهم لا يتراءون كما يتراءى الناس النجوم في السماء الدنيا، بمعنى أن المنازل متباعدة وبعضها أعلى من بعض، وبعضها علوها علو شاهق، وهذا مما يدل على سعة الجنة، ومما يدل على عظم منازلها. وقد جاء في الحديث إن أعلى أهل الجنة منازل هم من كانوا في الفردوس الأعلى، وإن الفردوس الأعلى أعلى الجنة وأوسط الجنة، وأن سقفه أو فوقه عرش الرحمن جل وعلا. نعم، يعني لا تعصوهم، لا تخالفوهم، لا تقصروا في طاعتهم، فإن هذا كله من الرغبة عنهم. لا تكرهوهم، لأنه يقال رغب فلان عن فلان بمعنى كريهة، ورغب فلان في فلان بمعنى أحبة. فإن كلمة رغب من الأفعال الأضاد التي تدل على الشيء وضده، وإنما يتحدد معناها بحرف الجر الذي تعدى به. ها؟ ما نسامع؟ يعني هذا من الرغبة عن الآباء، لكن ليس مقصورا على هذا وحده، وإنما يشمله ويشمل غيره. كل ما يغضب أو كل ما يكرهه الآباء لا ينبغي للناس أن يفعلوه، لأنه مطلوب منهم طاعة الوالدين، إلا في الشرك فعندئذ ينبغي الإنسان أن لا يتبعهما ولا يطيعهما، وإن كان مطلوبا منه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة، كما قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: بهذا يريد بمثل حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه: قال لنا محمد بن يحيى: لا أبعد أن يكون عطاء، أو لا أبعد أن يكون عطاء بن يسار قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. يعني سمع هذا الحديث، فهو مروي من مسند أبي سعيد، كما أنه مروي من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وبهذا نكون قد أكملنا وفرغنا من دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكتب لنا فيه الثواب العظيم، وأن يجعل قراءتنا له خالصة لوجهه جل وعلا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر الله لمؤلفه ولمن قرأه ولمن أوصى به ولمشايخنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.